أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي، طبعا هو أساس كلامنا، حول كيف تتكثر المفاهيم في الذهن. وقال السيد العلامة يوجد كما أنه هناك كثرة بين المفاهيم من ناحية كونها بعضها اعتبارية وبعضها مفاهيم ماهوية، هناك كثرة تركيبية، يعني المفاهيم الماهوية تتكثر إلى مفاهيم يعني ما تتكون منها، حيث أن بعض المفاهيم التي تحتويها فيها يعني مفاهيم أساسية، سلبها يؤدي إلى سلب نفس المفهوم، يعني مفاهيم ذاتية اللي يمثلها مفهوم الجنس والفصل، وبعض المفاهيم عرضية. وقال إذا احنا اجينا حللنا كل مفاهيم ورجعناها للبساطة، فنجد أنه بعض المفاهيم تكون مفاهيم بسيطة لا يمكن أن تكون مركبة، والنتيجة الكلام اللي يكون فيها أن هناك قسمة، يعني لدينا مفاهيم مركبة ولدينا مفاهيم بسيطة. ذكر الفقرة أنه قال أن المفاهيم الاعتبارية كما أن التركيب الذي يحصل بين الماهيات، قال ومن الواضح أن التركيب الذي يحصل بين الماهيات يحصل أيضا بين المفاهيم الاعتبارية. طبعا بلا شك أن المفاهيم الاعتبارية لا يمكن أن تتركب من جنس وفصل، لأنه إذا تركبت المفاهيم الاعتبارية من جنس وفصل فسوف تكون ماهيات، يعني هذا أمر مسلم. إذن ما هي يعني ما هو التركيب الذي تتركب منه هذه المفاهيم؟ يعني وثم إحنا ما هي هذه المفاهيم؟ طبعا هي هذه المفاهيم هي مفاهيم انتزاعية، يعني العقل يتصورها نتيجة انتزاع، عملية انتزاع أو مقايسة بين شيئين. يعني مثلا عندما يريد أن ينتزع فكرة العلية، مفهوم العلية، هذا مفهوم العلية عندما يريد أن ينتزع إنما يتصور الوجود الذي تترتب عليه وجود آخر أو يترتب عليه وجود آخر، فيقول أن هذا علة، أو الوجود الذي يتوقف على وجود آخر فيقول هذا ماذا؟ معلول. إذن المعلولية والعلية صارت بنظر ثانوي، إذ أن النظر الأول صار للموجود اللي هو افترض النار، ورأى أن هذه النار يترتب عليها موجود آخر، وشاف أن هذا الترتب ترتب ضروري وقهري، فانتزع مفهوم العلية. إذن هو مفهوم العلية في الحقيقة نشأ مو من مفهومين آخرين، وكان هذين المفهومين الآخرين جزء من حقيقته، وإنما نشأ بعملية انتزاع. فإذن بالنتيجة في يعني أنا ما لقيت موضوع يتناول هذا يعني هذا الموضوع بشكل عام، أن المفاهيم الاعتبارية بسيطة أو مركبة، وإنما بشكل عام الكلام نقدر نقول هذا، أن المفاهيم الاعتبارية إذا لاحظنا منشأ تكونها، سواء كانت مفاهيم فلسفية ثانوية فلسفية أو مفاهيم ثانوية منطقية، كل الحالتين إنما هما ينشأان نتيجة عملية انتزاع. بس انتزاع منين؟ من الذهن، بس بالذهن فتكون مفاهيم منطقية، أو لا حتى يوصف بها الخارج فتكون مفاهيم فلسفية. فأما تركيبها فهذا إنما يكون إذا قلنا إنها مركبة، فهذا إنما يكون بلحاظ الإنسان شلون يقدر يعرف هذا. مثلا كيف تعرف الوجود وهو مفهوم فلسفي؟ فيعرفه بأمرين، طبعا هو بديهي مفهوم الوجود، أريد نجيب مو مفهوم الوجود وإنما أي مفهوم آخر غير بديهي من قبيل مفهوم العلية أو مفهوم الجنس أو غيره. من أريد أجي أعرف الجنس فأقول هو، أجي إلى خصائصه، هم أنظر إلى خصائصه، وإن كان هو مفهوم ما مركب من جنس وفصل، بس أنا أقدر أشوف إلى مواصفات هذا المفهوم، إلى خصائص عامة، فآخذ الأمر الخاص أجعله بمثابة الجنس، وآخذ الأمر هذا العام عفوا بمثابة الجنس، والخاص بمثابة الفصل فأعرفه، ولهذا يوجد لدينا تعريف علم للجوهر، وعندنا تعريف للجنس، وعندنا عفوا للجنس والفصل، وهي مفاهيم منطقية، هي من المفاهيم المنطقية، أو تعريف للجزئي وتعريف للكلي، والكلي والجزئي من المفاهيم المنطقية. إذن شلون قدرت أعرفه من خلال خصائص عامة، فأقول بأنه الكلي هو المفهوم، يعني أخذت المفهوم جنس إليه الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، وهذا جعلته بمثابة الفصل، مع أنه حقيقتين. لو أرجع للحقيقة فإن المفهوم الكلي مفهوم ما مركب، لا يمكن تركيبه من جنس وفصل، لكن أنا أجعل له مثابة الجنس والفصل. زين، عموما نصل إلى الموضوع الآخر اللي هو الإشكال، الاعتراض. هذا الاعتراض يوجه إلى هذه النظرة التي قلنا بأن هناك أنواع، يعني ماهيات بالخارج يمكن للإنسان التعرف عليها، ويمكن أن يعني إذا عرفت الماهيات يعني تستطيع معرفتها وتكون معرفتها ثابتة أكيد. فالاعتراض يقوم على أساسين: أولا لا يوجد هناك أنواع متباينة في الخارج، ثم حتى إذا سلمنا بوجود أنواع متباينة، يعني ماهيات أنواع متباينة في الخارج، حتى إذا كانت هناك أنواع متباينة في الخارج فإنها لا يمكن أن يكون لها ثبات. لماذا؟ لأنها متغيرة، متبدلة من حال إلى حال. زين، السؤال الأول: كيف يقول هذا المستشكل بأنه لا يوجد أنواع متباينة؟ نحن من الواضح جدا الاختلاف، من الواضح جدا موجود بالخارج. عندما ننظر إلى الإنسان كنوع، يختلف عن البقر، يختلف عن الشجر، يختلف عن الكل، يعني طبعا عن أفراد أو أنواع جنسه اللي هن البقر والفرس وغيرها من أنواع الحيوانات الأخرى، وكذلك عن غيرها من قبيل الشجر وغيرها من الأمثلة الأخرى. إذن الأنواع المتباينة بالخارج هذا أمر مسلم به وواضح، واضح جدا. إذن كيف لهذا المستشكل أن ينكر مثل هذا الاختلاف النوعي؟ طبعا هذا الإنكار منشأ الاعتماد على ما قدمته البحوث الحديثة. وماذا قدمت البحوث الحديثة؟ ركزت على الجانب المادي الذي تتكون منه الأشياء في الخارج. طبعا هي منطلقة من فكرة أن الوجود يساوي المادة، الوجود دائما يساوي المادة، لا يوجد شيء غير خارج المادة. على هذا الضوء قالت: نحن إذا جئنا إلى المادة الأساسية التي يتكون منها الإنسان، أو المادة الأساسية التي يتكون منها أي نوع آخر غير الإنسان، فنجدها واحدة. يعني بالتحليل لو أرجعنا كل المواد الأساسية التي تتكون منها الأنواع فسوف نجدها واحدة، هي مادة أساسية واحدة. يقول بأنه ترجع مثلا إلى الخلية، وأصغر من الخلية الإلكترونات مثلا أو غير، المهم الكون كله مركب من شيء واحد، من شيء واحد، شيء أساسي. حتى أن كثير من العلماء، يعني هاي مسألة التوحيد الكوني، توحيد الكون، توحيد الطاقة، ووضع أيضا قانون كوني، هذا من الأمور التي كانت تشغل بال أينشتاين وغيره من العلماء اللي يحاول أن يوحد القوى الكونية. طبعا القوى الآن اللي مكتشفيها أربعة، وكل وحدة لها مجالها الخاص، فكيف نضع معادلة واحدة يمكن أن نجعل هذا القانون هو نفسه مفسر لجميع الأحداث الكونية؟ كيف يمكن وضع قانون أن توصل إلى قانون واحد؟ هذا شغلة بال الكثيرين. عموما احنا الان مو نتحدث عن القانون اللي يصير فيه يأثر على الموجودات كلها، او يعني تنطلق منه كل الموجودات ويمكن ان يفسر الكون، وانما جاي نتحدث بان هذه الموجودات المتنوعة انما مرجعها بالتحليل اذا جينا حللناها الى مادة واحدة. فاذا هذا الاختلاف النوعي ناشئ بسبب التركيبات المختلفة للاشياء، هو اللي ادى الى وجود هذه الاختلافات. والنتيجة أنه مثل هذه الماهيات المدعات غير صحيحة. هذا جزء من الإشكال. طبعا الإشكال الآخر أنه حتى لو سلمنا بوجود هذا الاختلاف النوعي، فإن هذا الاختلاف النوعي لا يمكن أن يبقى ثابت، وذلك لتغير هذه لا يوجد ما هي ثابتة بالخارج، وإنما هي متغيرة متجددة، كما أنه هذا القانون تغير الحركة هو الشامل لجميع، يعني القانون الشامل لجميع الموجودات، هذه الموجودات المادية. زين، هذا المستشكل. السيد العلامة يقول بأنه أنت ركزت فقط على جانب واحد من هذه الجوانب. طبعا أنت من تنظر للموجودات وتنتزع منها أنها وجود نوعي مختلف عن الوجود الآخر، هذه العملية ما ركزت فقط على الجانب المادي اللي أنت الآن ركزت نظرك عليه وتابعت مسيرته للأخير، لأن أنت أساسا ما دام تنطلق من منطلق علمي، المنطلق العلمي إنما يتحكم بأسلوبه، وأسلوبه هو التجربة، والتجربة ماذا تقول؟ التجربة حدودها شنو؟ حدودها فقط العالم المادي، فقط منظارها للأمور المادية. فإذا تابعت مسيرها للأخير إنما تتابع فقط هذا الجزء، أما ذاك الجزء الآخر اللي قد يلازم ما تستطيع لا نفي ولا إثباته، وهذا قلناه في المقالة الأولى. والنتيجة، النتيجة أننا لا يمكن لنا من خلال المنظار العلمي أن نقول بأن ما موجود في الخارج أشياء لا غير مختلفة بالنوع، وإنما ولا يوجد ماهية، لأن هذا النظر إنما فقط يسلط عليه من فقط على الجانب المادي ويرسم مسيرة المادة فقط، أما غير عالم المادي من أمور قد تلازم لا يستطيع ذلك، لا يستطيع إنكار ولا يستطيع إثبات. ونحن لا يمكن لنا نفي ذلك. فيركز السيد العلامة على مثال، مثلا يقول لو الآن أنت من خلال الطين، هذا الآن الطين يمكن أن تشكل شكل، وإن كان الطين المادة الأساسية واحدة، يمكن أن تشكل شكل مستطيل ويمكن أن تشكل شكل آخر وهو افترض مثلث. يقول صحيح المادة واحدة بين المثلث وبين من، وهي نفس المادة أصلا لا زايدة ولا ناقصة، نفس المادة ولكن تشكيلها يختلف، لكن المثلثية اللي تنتزعها من المثلث تختلف عن المربعية أو المستطيل الذي تنتزعه من الشكل الآخر. فإذا هذا الاختلاف لا يمكن إنكاره، هذا الاختلاف الحاصل لا يمكن إنكاره عندما تسلط فقط النظر على الجانب المادي، فإن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك جانب جوهري آخر لا يمكن رصده من خلال التجربة والعلم. زين، هسه الآن نقرأ العبارة ونشوف بشكل أول، هذا مختصر يعني المطلب. قال إشكال يمكن الاعتراض على البيان المتقدم بالقول، أولا يقوم هذا البيان على أساس نظريتين وقد ثبت بطلانهما معا، وهما يعني يقول نظريتكم أيها الميتافيزيقيون يقوم على أساس ركنين، ركنين باطلات. الركن الأول وجود الأنواع المتباينة وهذا باطل، الركن الثاني ثبوت ماهيات تلك الأنواع وعدم تغيرها وهذا أيضا باطل نتيجة قانون الحركة، كل شيء متحرك. وبعبارة أوضح انطلق البيان المتقدم من أن الخواص التي نحصل عليها عن طريق الحس ماهيات متباينة، فواقع الصوت مثلا يغاير واقع الضوء، وعلى غرار هذا فخواص الأجسام تتباين تباينا نوعيا بعضها مع بعض، كما أن الأجسام تتنوع تبعا لاختلافاتها الجوهرية، وكل جسم، هذا يعني كأنه جاي يشرح نظرية الفلاسفة، وكل جسم نوع مستقل عن الآخر وله سماته المختصة. هذا الكلام، لكن العلم المعاصر ألغى هذه النظرية الميتافيزيقية العتيقة وأوضح بطلانها، فقد أثبت العلم أن واقع الخارج ليس فيه سوى مادة واحدة، بس الضوء والصوت، هم الضوء يرجع إلى فوتونات، هم الصوت يرجع شنو؟ إلى فوتونات. اي طبعا مو كل العلماء قالوا بان الصوت يرجع الى فوتونات، لانه لما شافوا انه تارة يمكن تفسير على ضوء الامواج واخرى نظريه التجربه ذات الشقين، ومره ايضا يمكن تفسير على ضوء ماذا؟ على ضوء الفوتونات، على يعني جسيمات صغيره. فلا يمكن يعني البت في هذه النظريه، ولهذا قالوا ما اعرف ان سلوك هذه الجزيئه مره على شكل موجي ومره على شكل فوتون يعني. وعلى اساسها يعني بدات نظريه الكم، وما ترتب على هذه النظريه من كثير من القضايا. عموما قال: فقد اثبت العلم ان واقع الخارج ليس فيه سوى ماده واحده، وتنوع العناصر والمركبات الحيه المختلفه يحصل جراء تركيب الماده الواحده تركيبات مختلفه ومتنوعه ذات اثار مختلفه، ويمكن تحويل كل هذه العناصر والمركبات والاثار الى طاقه، يمكن تتحول الى طاقه الذرة، يمكن أن تصير قنبلة الذرية. وقد ثبت أخيرا أن المادة والطاقة يمكن تحويل كل منهما إلى الآخر، وما هما في الواقع إلا الحركة، يعني مرجح الحركة حركة الجسيمات هاي. وعلى هذا الأساس لا يضحى أو يضحي للأنواع المختلفة بالذات مفهوم ومعنى جوهري ثابت. وعلى هذا الأساس فالأنواع المختلفة كالإنسان والفرس والأرض والهواء لا تعبر عن اختلافات ذاتية، بل تفحص أو تفصح يعني تبين عن اختلاف سمات التركيبات فقط. يعني هذه الاختلافات تكتشف أن الاختلاف فقط تركيب بالتركيب مو جوهري وأساسي، حيث ترجع السمات المختلفة يعني ذاتها إلى أصل واحد بالنتيجة. وبغض النظر عما تقدم، فهذه التركيبات بحكم حركتها وتحولها حتى أصولها الأولية المادة والطاقة فسوف لا تبقى ما هي، حتى لو سلمنا بأنها ذات ما هي فإنها لا تبقى ما هي وذات في لحظتين على حال واحد، سواء كان الأمر في الذهن لأن الذهن أيضا مادة والمادة أيضا خاضعة للحركة، أم كان في الخارج لأن الذهن وليد الدماغ المادي. وإذن فالاعتماد ذكرنا علميا على الماهيات، بحيث إحنا نقدر نعتبر على الماهيات ونحاول نعرفها وتصير معرفتنا معرفة ماهيات، يقول عبث لا طائل وراءه. أما الماهيات كيف تكون الآن؟ التعريفات على أي أساس قائم؟ هاي تعريفاتنا للأشياء على أساس خبرتنا نجمع آثارها على طول الخط. يعني هسه الآن إذا نريد نعرف مثلا زيد، نريد نعرف زيد شنو زيد؟ زيد إنه هو الشخص المحامي الذي كان يعمل العمل الفلاني والذي وقعت منه الحادثة الفلانية. إذن نعرف الشيء بآثاره خلال هذه المسيرة، أما أنه يعبر عن أمر جوهري مختلف ذاتين عن الفرس، لا، ما مو أمر جوهري مختلف ذاتين عن الفرس، لأن ما اختلاف نوعي وجوهري عن الفرس، غاية ما في الأمر اختلافهم بآثارهم الصادرة منهم على طول خطهم أو خط حياتهم. يعني الإنسان أول ما ينولد والفرس أول ما ينولد كلاهما كان في البداية ماكو فرق إلا في التركيب، أما بعدين يتضح هويته وآثاره. فإذا تصرف الفرس بتصرف زيد وزيد تصرف بتصرف الفرس، فراح يصير كلاهما يعني ماخذ ماهية الآخر، يعني معنى الآخر وحقيقة الآخر. عموما قال: إذن فالاعتماد عمليا على الماهيات عبث لا طائل وراءه، وجهاز التقاط الماهيات يشبه الإنسان الذي يريد أن يعلم نقطة في البحر المترامي، يعلمها يعني يخلي علامة بواسطة دفعات الموج مثلا هنا كم دفع موج، هنا يقول هاي الدفع الموج مالت الموج هنا، هاي مكان راح نثبته. او مثلا شخص يريد يدفن كنز على اساس شنو؟ على اساس وجود غيمه في في في, في فوق راسه مثلا، يعني هذا المثال. قال ومن هنا فالعلماء الراسخون، يعني انت من تجي تاخذ ما هي لامرين، هي ما هي شنو؟ امر ثابت لامر سيال ومتحرك ومتغير، يعني هذا راح يصير عملك عبثي حال اللي يعلم البحر. قال ومن هنا فالعلماء الراسخون في علم الطبيعة ومنهج البحث الحديد لا يفحصون عن ماهية الشيء، بل يتابعون أثره وسماته، فلا يقولون ما هو، بل يقولون ماذا يعمل، ما هي آثاره، شنو الأشياء اللي قدمها، يعني حتى على أساس هذه الأشياء وأعماله وآثاره الصادرة من عنده راح تتبين حقيقته، وإلا غير هذه الآثار وغيره فلا يمكن معرفة، لا يمكن أن نقر بأن له نوعية متميزة جوهرية مختلفة عن جوهرية الفرس، هذا اللي هو زيد زين. هذا الإشكال. الجواب قال أما القسم الأول من الإشكال اللي هو إشكالنا على أنه هل يوجد هل يوجد ما هي أو لا توجد ما هي، قال أما القسم الأول من الإشكال حيث يقرر أن الاختلافات الخارجية لا تتضمن أي اختلاف النوعيين وترجع إلى اختلاف التركيبات المادية فحسب، ومن ثم ترجع جميع هذه التركيبات إلى أصل واحد، فهو أمر لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن هذا قلنا هذا الشغل العلمي إنما مركز على جانب واحد وهو الجانب المادي فقط، إذ رغم إمكان خطأنا في تشخيص الاختلاف، قد نخطأ إن هذا مختلف عن هذا. قال ولكن هل يمكن عدم قبول أو عدم وجود أي لون من ألوان الاختلاف الخارج، وإن لا ننتهي من هذه الاختلافات المشهودة إلى مجموعة أصول مختلفة بالذات ويضحي كل شيء متداخل مع كل شيء؟ كلا، فهذا أمر لا يتصور إطلاقا، أولا من زاوية الإدراك والفكر، فأيضا أفكارنا متميزة، وثانيا من زاوية الخواص الخارجية يعني، وثالثا لأن الاختلاف الكامل ينبثق من بين موضوعات الخواص. يعني طبعا هما الناس أيضا ما ناكرين وجود الاختلافات، ولكن يفسرون هذه الاختلافات إلى اختلافات ترجع إلى أصول مشتركة. هنا السيد العلامة شو يقول؟ يقول ما دام يوجد اختلافات إذن كل ما بالعرض لازم يرجع علما إلى ما بالذات، فبما أن هذه الآثار مختلفة أو الآثار مختلفة فإذن لازم ترجع إلى أصول مختلفة. ما يصير أن ما بالعرض يعني هذا الاختلاف العرضي ناشئ منين؟ ناشئ من أشياء هي أساسا مشتركة. خو إذا كانت هاي راح يصير مثل البحر، لازم إذا كان الأمواج مو أشياء أساسية، يعني لازم ترجع إلى أصل واحد، وأصلها الواحد هو البحر، ولهذا تشوف حقيقة الموج الأولى نفس حقيقة الموج الثاني. فإذا كان أما اختلاف الآثار بيني وبين الإنسان وبين الفرس، هو اختلاف حقيقي لازم يرجع إلى أصول حقيقية. شوف هذه العبارة، قال لأن الاختلاف الكامل ينبثق من بين موضوعات الخواص، يعني لابد أن يرجع إلى أشياء أساسية، إذ إنما بالعرض لابد أن يرجع المن إلى ما بالذات، إذ لو لم يكن هناك أي اختلافين من ناحية الأساس فسوف لا يدرك فكرنا أيضا هذا الاختلاف إطلاقان، بينا لا يسمح وجداننا وغريزتنا الإدراكية في أي وقت من الأوقات بإغفال الاختلافات الإدراكية، يعني تصوراتنا هم أيضا، هذه تصوراتنا اللي حصل لدينا كيف حصلت وكيف اختلفت، لماذا اختلفت، هل يمكن أن يكون اختلافنا الاختلاف اللي موجود عندنا سببه هذا الاختلاف سببه يعني توهمنا؟ لا يمكن. فإذا ما يحصل عندنا من اختلاف إنما هو راجع لاختلاف خارجي. إذن هم أيضا نستطيع أن نطبق هذه القاعدة، إنما بالعراض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، هذا الاختلاف اللي موجود عندي من شيء خارجي، إذن هذا الخارج أيضا يكون مختلف. زين، قال فسوف لا يدرك فكرنا أيضا هذا الاختلاف إطلاقا، بينما لا يسمح غرزة وجداننا الإدراكية في أي وقت من الأوقات بإغفال الاختلافات الإدراكية والسماح بارتفاعها، فيضحى الفكر في قضايا الهندسة عين الفكر في الجمال في علم الجمال. إن وجداننا لا يسمح إطلاقا أن نضع أي جملة محل جملة أخرى، وأي مفردة محل أخرى، وأي مفردة محل جملة، زين والعكس، ومن ثم أن نضع إدراكا محله إدراك إدراك آخر، ونستخلص ثمرة ونتيجة أي فكرة مما سواها. إن وجداننا لا يسمح إطلاقا أن نضع أي عملين مكان عمل آخر، ونستخدم أي وسيلتين محل وسيلة أخرى، ومن ثم نرى كل شيء معادلا لأي شيء، لأن مثل هذا المعيار الفكري يناقض ذاته بذاته، إذ إن مفهوم الكل لا يتأتى تصوره دون الاختلاف والكثرة، وهذا المعيار الفكري المتزلزل أشد انحطاطا بكثير من فكرة المثالي والشكي المطبق. يعني طبعا هذا إذا قلنا بأنهم هم أساسا ينكرون الاختلاف الخارجي، هم الناس ما ينكرون الاختلاف الخارجي مطلقا، وإنما ينكرون هذا الاختلاف الخارجي راجع إلى أشياء جوهرية، راجع إلى أشياء أساسية مختلفة. يقولون بأن هذا الاختلاف الذي نراه راجع إلى اختلاف تركيبي. زين، قال فيجب إسدال الستار الدائم على فكرة إلغاء الاختلاف بين الأفكار والإدراكات مطلقا. هذا يعني عندما أرى اختلاف في ذهني فإن في الخارج يوجد هذا الاختلاف. يقول هذه المسألة اللي يقول بأنه بين ذهني وبين الخارج ماكو ارتباط، هذا أسوأ من حالة المثال والشكي. قال ثم لو لم يكن هناك أي اختلاف بين الأشياء، فسوف لا يكون هناك أي اختلاف بين التأثيرات التي تحدث فينا. إذن لماذا حصلت هذه الاختلافات فينا إن لم يكن هناك اختلاف في الخارج؟ فسوف لا يكون هناك أي اختلاف بين التأثيرات التي تحدث فينا، فإذننا تسمع الصوت الإيقاع، وعيننا تبصر الضوء، ومن ثم تحصل الاختلافات في مدركاتنا الحسية. وهذه الاختلافات إما أن تنشأ بسبب اختلاف الضوء والصوت كشيئين مختلفين بالذات، وإما أن تأتي من شيء واحد وتتنوع هذه الاختلافات وتختلف حالاته نظير عدد الذبذبات، وأما تنشأ من أن الإذن والعين بالذات أو بحسب الحالات، وإلا يعني هذا الاختلاف الحاصل لدينا. إذن هسه شوف السيد العلامة أول مرة قال يوجد لدينا اختلاف في معلوماتنا، فمعلومات الهندسية غير المعلومات الرياضية والأمور الأخرى الفيزيائية. هذا النقطة الأولى. اثنين، قال هذه الاختلافات الحاصلة لدي لابد إلها منشأ خارجي. شلون صار اختلاف موجود في ذهن؟ إما منشأ اختلاف ذاتي أو اختلاف ذبذبات، المهم لابد أكو شيء هو اللي سبب هذا الاختلاف. قال ثم لو لم يكن هناك أي اختلاف بين موضوعات هذه الخواص في الخارج، فسوف يتعذر تصور اختلاف الخواص والأثار. وإلا إذا ما كان هناك اختلاف في الخارج، إذن كيف صار هذا الاختلاف عندي في الذهن؟ لأنني أرجع إلى هذه القاعدة الفلسفية، كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، وهذا الاختلاف اللي عندي مو أساسي عندي وإنما عرضي، عرض علي توه. إذن هذا الاختلاف اللي عرض علي لازم إلى سبب خارجي، ما هو سبب هذا الاختلاف؟ قال نعم، أفلحت الاختبارات العلمية والبحوث الفنية الدقيقة في تفسير بعض ما يبدو لنا من اختلافات عالم الخارج، وأرجعتها إلى منبع واحد، أي حركة المادة في مسيرة التحققات المختلفة، وأثبتت أن المادة الموجودة على حد سواء في الفاكهة والدم والمني والإنسان والتراب تبقى محفوظة، لا أن يعدم الشيء من حيث الأساس ويخلق شيء آخر من جديد في كل تحقق وتكون، كما أثبتت إمكانية تحول الطاقة إلى مادة والمادة إلى طاقة، أي أنها حددت خط مسيرة الطاقة، فأمكن حفظ هويتها بين الأشكال المختلفة من حرارة ومغناطيس وكهرباء، واكتشفت سبل تحويل المادة إلى طاقة. زين، قال وهذه البحوث كلها إنما سلطت نظرها على يا جانب، على الجانب المادي، تسلط نظرها على الجانب المادي ورسمت مسيرة عفوا المادة، لا يعني أن هناك لا يوجد هناك شيء آخر ملازم لحالة المادة. قال لكن هذه البحوث بالمنظار المطلق والدقيق لا يمكن نفي ما وراء المادة والطاقة وإرجاعه إلى المنبع الواحد اللي هو المادة والطاقة، لأن كل فعالياتها فقط انصبت على سنخ المادة والطاقة لا على ما ورائهما ولا على الموجود المطلق. وإذا كان حقا أنها لم تدرك ما وراء المادة، فهذا لا يعني أنها أنكرت ورفضت ولم تجد إلا المادة والطاقة، أنها لا ترى إلا المادة والطاقة مو معناتها أنها رأت ولا يوجد غير المادة والطاقة، فرق، لأنه لا يوجد غير المادة والطاقة يعني أنها رفضت أي وجود وأنكرت أي وجود وقالت لا يوجد أي شيء غير المادة والطاقة، إلا أنها نظرت فلم تجد إلا المادة والطاقة يعني أنها لا ترى إلا المادة والطاقة، لأن رؤيتها بواسطة التجربة، والتجربة لا تنظر إلا إلى ميدانها وهو المادة بشكل عام والطاقة. قال نقول مثلا إذا صففنا 16 جزء مادي بحيث تكون القاعدة 4 أجزاء والارتفاع كذا، المهم بالنتيجة نحصل على مربع، وإذا كانت القاعدة 8 أجزاء النتيجة نحصل على مثلث. إذن فاختلاف شكل المربع والمثلث يرتهن باختلاف صف المادة وترتيبه، حيث لم يكن لدينا في المثال سوى 16 جزء، وذني 16 نفسين سويت بين مربع وسويت بين شنو مثلث. ورغم هذا إن هذا الكلام صحيح ولا مجال لإنكاره، لكنه يطرح بحسب الواقع حالتين لكيفية مسيرة المادة فقط، أي إذا كنا نريد الحديث عن المادة فعلينا أن نطرح الكلام المتقدم، لكن هذا الكلام لا يمكن أن يثبت إطلاقا أن شكل المثلث والمربع كلاهما شكل واحد، وإن محصلة آثار ماهيتهما واحد، يعني آثارهم هذا زواياه مجموع قائمتين، زاويتين قائمتين المثلث، وبينما المربع زواياه 4 زوايا قائمة، هذا المربع 4 زوايا قائمة. قال مع أن آثارهم يختلفن، وإن محصلة آثار ماهيتهما واحدة أيضا، يعني لا يمكن أن يدعي إذا سلط نظره إلى المادة لا يمكن أن يدعي تساوي الماهيات وتساوي آثارهم، وللمربع زوايا 3 بينما المربع المثلث، يعني المربع راح يصير 3 يعني متساوي المثلث، أو للمثلث 4 زوايا حال المربع، لا يمكن أن يقول أن المربع هو نفسه المثلث. قال وإذا قطعنا الجسم الواحد إلى جزئين ثم قطعنا كل منهما إلى 5 أجزاء ثم خلطناهما، فلا يمكن القول أن الأرقام الواحد والاثنين والعشرة هما رقم واحد، رغم أن المادة الأساسية اللي جاي تحسب بيها هي واحدة، لأننا ليس لدينا سوى مادة واحدة محددة. إذن أن يسلط الإنسان النظرة إلى المادة لا يعني أنه ينفي الحالات ما وراء المادة اللي هي الماهية التي تحصل، وإحنا نظرنا في الحقيقة لا تلك الماهية الحاصلة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.